يقول المصنف ولكن مع كل ذلك مع كل هذا وقع الشك بعض الأخباريين في هذا الموضوع يعني في حجية الدليل العقلي فلا بد من تجليته لكشف المغالطة فنقول قد أشرنا في المقصد الثاني إلى هذا النزاع وقلنا إن مرجع هذا النزاع إلى ثلاث نواح وجهات وذلك حسب اختلاف عباراتها حسب اختلاف العبارات التي تذكر وتنقل عن الأخباريين المصنف يتكلم على ماذا على ثلاثة احتمالات إما أن يكون هذا المقصود أو هذا المقصود أو هذا المقصود ويجيب عن كل احتمال بخصوصه أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول فهكذا يفرضه المصنف أنه الدليل العقلي يفيد القطع ولكن الشارع يسقط الحجية عن هذا الدليل القطعي يعني قاطع وتسلب عنه الحجية ويقول المصنف قد بينا في مقدماتي هذا المقصد الثالث بأنه يستحيل سلب الحجية عن القاطع لأن حجيته ذاتية وسلب الحجية عن القطع مع بقاء القطع وثبوت القطع هذا خلف هذا فيه نوع من التناقض كما بينا سابقا ولذلك يقول الأولى يعني الناحية الأولى في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع يعني يسلم مثلا الأخبار على الاحتمال الأول يسلم بأن الدليل القطعي يفيد القطع في الحكم الشرعي يعني ماذا الملزوم قطعي والملازمة قطعية والنتيجة وهي إثبات الحكم الشرعي أيضا قطعية ولكن يأتي الشارع ويسلب الحجية عن هذا القطع يقول هذا قطع بالحكم الشرعي ولكنه ليس بحجة هذا أمر لا يمكن الالتزام به في إمكاني أن ينفي الشارع حجية هذا القطع بالحكم الشرعي المستفاد من الدليل العقلي وقد اتضح لنا ذلك وقد اتضح لنا ذلك بما شرحناه في حجية القطع يعني اتضح الرد على هذا الجواب ماذا بما قدمناه بما شرحناه في حجية القطع الذاتية من هذا الجزء في مقدمات هذا المقصد الثالث فارجع إليه لتعرف استحالة النهي عن اتباع القاطع يستحيل النهي عن اتباع القاطع يستحيل سلب الحجية عن ماذا؟ عن القاطع لأن حجية القاطع هي عين طريقيته وطريقيته عين ذاته فلا يمكن ماذا سلب الشيء عن ذاته كما بينه المصنف سابقا مفصلا الناحية الثانية بعد فرض إمكان نفي الشارع حجية القطع هنا الناحية الثانية ماذا يقول لو افترضنا بأنه يمكن سلب الحجية عن القطع يعني تنزلنا عن الجهة الأولى والناحية الأولى وقلنا يمكن سلب الحجية عن القاطع فهل نهى الشارع عن هكذا قاطع نهى عن هذا القطع يعني ماذا يعني أسقط حجيته هنا يراد أن يدعى بأن الدليل العقلي القطعي الذي يفيد القطع الشارع نهى عن الأخذ به فإذا نهى عن الأخذ به يعني أسقط حجيته يعني ماذا يعني أن الشارع نهى عن إثبات الأحكام الشرعية من خلال الأدلة العقلية يقول بأن هذا نعم دليل عقلي يفيد القطع بالحكم الشرعي ولكن أنا أسقطت حجيته بمعنى أنه لا يثبت الحكم الشرعي أحكامي لا تثبت من خلال الدليل العقلي إذن كيف تثبت؟ لاحظوا إخوان إذن كيف تثبت؟ يقول إنما يكون التكليف منجز في حقك وثابت في حقك إذا يعني وحجة إذا كان ثابت من طريق الكتاب والسنة يعني بعبارة أخرى إذا علمت بالحكم الشرعي من خلال الكتاب والسنة فهو حجة وأما إذا علمت بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنة كالدليل العقلي فهو ليس بحجة. فالشارع ماذا نهى؟ دين الله لا يصاب بالعقول. نهى ماذا؟ نهى عن أن أنت تصيب الحكم الشرعي بعقلك. عليك أن تصيب الحكم الشرعي إما بالآية أو بالرواية، إما بالكتاب أو بالسنة. واضح هذا؟ ماذا هذا يعني؟ أنه معرفة الأحكام الشرعية وتنجز الأحكام الشرعية مشروط بالعلم بها من خلال الكتاب والسنة. يقول المصنف هذا أيضا ماذا اتضح سابقا ماذا الرد عن على هذه النقطة. كيف؟ لأننا بينا أنه يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع ماذا؟ في موضوع الحكم. هنا هو ماذا فعل؟ قال إذا علمت بالحكم الشرعي من خلال الكتاب والسنة فهو منجز ماذا؟ في حقك. فثبوت الحكم مشروط بأي شيء؟ مشروط بالعلم بالحكم. ثبوت الحكم مشروط بالعلم بالحكم من خلال الكتاب والسنة. فأخذ العلم بالحكم شرط في موضوع ماذا؟ في موضوع ثبوت الحكم. يعني الموضوع الذي يشكل علة لثبوت الحكم أخذ من أجزائه وشرائطه العلم بالحكم من خلال الكتاب والسنة. السلام عليكم. لاحظوا، فإذا أخذ ماذا؟ أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. ما هو موضوع الحكم؟ موضوع الحكم هو الذي يتوقف عليه الحكم لكي يثبت يتوقف عليه، يعني من قبيل الزوال، موضوع لوجوب الصلاة. فما لم يتحقق الموضوع يتحقق الحكم أو لا يتحقق؟ لا يتحقق الحكم. هنا على هذا الرأي الذي ذكره بعض الإخباريين ماذا؟ سوف يكون العلم بالحكم من خلال الكتاب والسنة شرط من شرائط ثبوت الحكم، فهو ماذا؟ موضوع للحكم. وقد بينا سابقا مفصلا بأن أخذ العلم بالحكم مطلقا من أي وجه كان، من الكتاب والسنة ومن غيره، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أمر مستحيل. بينا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الدور، لأنه ماذا؟ لأن العلم بالحكم يتوقف على ثبوت الحكم في الرتبة السابقة، لأن كل ماذا؟ علم يتوقف على ثبوت معلومه في الرتبة السابقة. أنا عندما أعلم بوجود هذا الكتاب لا بد أن يكون هذا الكتاب موجود في الرتبة السابقة، ثم يتعلق به العلم. فالعلم يتوقف على ماذا؟ يتوقف على وجود معلومه في الرتبة السابقة. ما هو المعلوم في محل بحثنا؟ الحكم. فلكي يتحقق العلم بالحكم لا بد أن يكون الحكم موجود في الرتبة السابقة. وإذا كان العلم بالحكم مأخوذ في موضوع الحكم، إذن لا بد أن يكون العلم بالحكم سابق على ثبوت ماذا؟ على ثبوت الحكم. فسوف يكون الحكم متقدم على العلم بالحكم، كما أن العلم بالحكم لكونه موضوع سوف يتقدم على ثبوت الحكم. وهذا دور ماذا؟ وهذا دور مستحيل. إذن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم سواء كان من جهة مخصوصة أو مطلقا، مطلقا هو مستحيل ولا يجوز. سواء كان هذا علمك بالحكم من خلال الكتاب والسنة أو من أي طريق كان، من أي طريق كان، العلم بالحكم لا يمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم. واضح؟ إذن هذا الشرط الذي وضعوه من أن الأحكام الشرعية ثبوتها مشروط بالعلم بها من خلال الكتاب والسنة هذا أمر غير معقول، هذا أمر مستحيل. إذن لا يمكن أن يكون ثبوت الحكم الشرعي منوط ومتوقف على أي شيء؟ على العلم بالحكم من خلال الكتاب والسنة. نطبق المقدار من العبارة. قال الثانية، يعني الناحية الثانية، بعد فرض إمكاننا في الشارع حجية القطع، يعني قلنا تنزلنا وقلنا بأنه يمكن للشارع أن ينفي حجية القطع، هل نهى الشارع عن الأخذ بحكم العاقل يعني قال بأنه إذا توصلت إلى الحكم الشرعي من خلال الدليل العقلي فهو ليس بحجة ولا يجوز الأخذ به، أي بالحكم العبارة. وقد ادعى ذلك جملة من الأخباريين الذين وصل إلينا كلامهم. لاحظوا إخوان، الأخباريين أهم من وصل كلامهم إلينا هو الاسترابادي وفي الفوائد المدنية وصاحب الحدائق، ذكروا ذلك مفصلا. الحدائق ذكر في مقدمة كتابه، كما أن الاسترابادي أيضا ذكر ذلك في مقدمة كتابه، وكلامهم متضارب. يعني الكلام في مراد الإخباريين كلام موسع، يعني ذكره الشيخ الأنصاري وناقشه بشكل مفصل في الرسائل، وذكره صاحب الكفاية وذكره المشايخ الثلاثة بعد صاحب الكفاية، الحديث فيه مفصل. ونحن تكلمنا بشيء من التفصيل أيضا ماذا في المقصد الثاني، هناك ذكرنا مفصلا، وكذلك في مقدمات هذا الجزء الثالث أيضا ماذا أيضا ذكرنا شيء عما ذكره الإخباريين. لاحظوا، وقد ادعى ذلك، يعني ماذا ادعى؟ أن الشارع نهى عن الأخذ بالحكم الشرعي من خلال العقل. وقد ادعى ذلك جملة من الأخباريين الذين وصل إلينا كلامهم، مدعين أن الحكم الشرعي لا يتنجز ولا يجوز الأخذ به إلا إذا ثبت من طريق الكتاب والسنة. الحكم الشرعي إذا علمت به من خلال الكتاب والسنة فهو ثابت، فهو منجز ماذا في حقي، وأما إذا علمت به من خلال العقل فهو ليس بمنجز وليس بثابت. لماذا؟ لأن الشارع قد نهى عن الأخذ ماذا بحكم العقل وبدليل العقل. أقول، ومرد هذه الدعوة في الحقيقة إلى دعوى تقييد الأحكام الشرعية وتقييد موضوعات الأحكام الشرعية بالعلم بها. يعني إذا علمت بالحكم الشرعي من خلال الكتاب والسنة فهو حجة، فهو ثابت بالعلم بها من طريق الكتاب والسنة، وهذا خير ما يوجه به كلامهم. خير ما يوجه به كلامهم هو أن نقول بأن موضوعات الأحكام الشرعية مقيدة بالعلم ماذا؟ بالعلم بالحكم الشرعي من خلال الكتاب والسنة. ولكن قد سبق الكلام مفصلا في مقدمات هذا المقصد الثالث، في مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل من هذا الجزء من هذا المقصد الثالث، فقلنا إنه يستحيل تعليق الأحكام على العلم بها مطلقا، يعني من أي سبب كان هذا العلم، على كل حال من أي سبب من أي طريق حصل هذا العلم، لا يمكن أن يكون هذا العلم مأخوذ في موضوع الحكم، ولا يمكن أن يتوقف ثبوت الحكم على العلم به، لأنه يلزم الدور المستحيل. فضلا عن تقييد الأحكام بالعلم الناشئ من سبب خاص، فضلا عن ماذا؟ عن أن نقيد الأحكام بالعلم الناشئ من سبب خاص. ما هو السبب الخاص؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة بحسب رأي الأخباريين، فقيدوا ثبوت الأحكام بماذا قيدوها؟ قيدوها بالعلم بها من سبب خاص وهو الكتاب والسنة. هذا بعد واضح الاستحالة، يعني واضح لزوم الدور فيه، وهذه الاستحالة ثابتة حتى لو قلنا بإمكاننا في حجية القطع. يعني حتى لو قلنا بأنه الشارع يحق ويجوز له أن ينفي الحجية عن القطع ويمكن سلب الحجية عن القطع، مع ذلك لا يمكن أن يؤخذ العلم في موضوعات الأحكام، لا يمكن أن يكون العلم قيد ماذا؟ قيد لثبوت الحكم الشرعي للزوم الدور، حتى وإن كان سلب الحجية عن القضاء ماذا أمر ممكن، لما قلناه من لزوم الخلف طبعا ولزوم الدور. هناك بيناه مفصلا ما هو المراد من الخلف وما هو المراد من الدور. المراد من الخلف يعني ما فرضته متقدم ليس بمتقدم، وما فرضته متأخر ليس بمتأخر. يعني لاحظوا، إذا جعلنا العلم، إذا جعلنا الأحكام الشرعية متوقفة على العلم، يعني أن العلم متقدم والحكم الشرعي ماذا؟ متأخر. لكننا فرضنا أن كل علم يتوقف على معلومه، إذا لابد أن يكون الحكم الشرعي وهو المعلوم متقدم على ماذا؟ على العلم. هذا خلف. فما فرضته متقدم ليس بمتقدم، وما فرضته متأخر وهو الحكم الشرعي في الواقع ليس بمتأخر، هو متقدم لتقدم كل معلوم على علمه، على العلم الذي يتعلق به. واضح؟ هذا هو الخلف. والدور أيضا بيناه مفصلا في واحدة من مقدمات هذا المقصد الثالث كما شرحناه هناك مفصلا. خب جيد، إذن إلى الآن نريد أن نقول لا يمكن أخذ العلم بالأحكام الشرعية من خلال الكتاب والسنة في ثبوت الأحكام الشرعية. خب جيد، يقولون نحن نجد بأنه هناك روايات نهت عن الأخذ بالعقل، ونهت عن إثبات الأحكام الشرعية من خلال ماذا؟ من خلال العقل. هذه كيف تحلونها؟ كيف تجيبون عن هذه الروايات؟ لاحظ، وأما ما ورد عن آل البيت عليهم السلام من نحو قولهم إن دين الله لا يصاب بالعقول، كما هو هذا الحديث منسوب للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، فقد ورد في قباله، يقول هذا الذي يذم العقل ويقول دين الله لا يصاب بالعقول، ورد في قباله ما يمدح العقل، وأنه يمكن الاستناد ماذا؟ على العقل لإثبات كثير من الأمور. في قباله مثل قولهم عليهم السلام إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الحجة الباطنة فالعقول. إذن العقل يحتج به حجة باطنة، وورد لدينا روايات كثيرة أنه الإنسان يرجع إلى عقله إذا مثلا شك في أمر، ماذا يرجع إلى عقله؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى إدراكه، هل يقبل هذا الأمر أو لا يقبل هذا الأمر. وكثير في الروايات المقصود من العقل هنا العقل ماذا؟ العقل العملي وليس العقل النظري. على كل حال، خب جيد، لاحظوا إخوان حتى نطبق كل هذه العبارة ما بها شيء، كيف يحل التعارض المصنف؟ يحل التعارض بعبارة واحدة وجملة واحدة تقدمت مفصلا في ماذا؟ البحوث السابقة في الأيام الماضية، وهي ماذا؟ وهي أن العقل المذموم هو والذي لا يمكن أن العقل الذي لا يمكن أن نصيب به الأحكام الشرعية هو أن يستقل العقل لإثبات الأحكام الشرعية. إذا كان العقل يتصدى بنحو الاستقلال لإثبات الأحكام الشرعية فيذهب مباشرة لإثبات الحكم الشرعي وتحديد ملاكات الحكم الشرعي، العقل ليست له هذه القدرة كما بينا، لأن هذه الأحكام مرتبطة بالشارع وهي شأن الشارع، يوجب ما يشاء ويحرم ما يشاء كيف يشاء، والعقل لا يمكن أن يحدد أن هذا واجب عند الشارع وهذا حرام عند الشارع، هذا محبوب وفيه المصلحة في نظر الشارع وهذا مبغوض وفيه المفسدة في نظر الشارع، هذا لا يستطيع أن يحدده العقل. لاحظوا إخوان، ولو تصدى العقل لتحديده فحينئذ سوف يكون إدراكه ظني، وهذا ما يسمى بالرأي والاستحسان والقياس. الرأي والاستحسان والقياس هو أن العقل يريد أن يذهب مباشرة لكي يحدد الحكم الشرعي أو ملاك الحكم الشرعي. واضح؟ ولذلك ماذا؟ ولذلك الاستحسان هو أن يذهب العقل مباشرة لتحديد ماذا؟ لتحديد الحكم الشرعي. وكذلك القياس يأتي إلى الحكم الشرعي فيحدد أن هذا هو الملاك، فيعمم هذا الملاك إلى أمر آخر مشكوك فيثبت فيه الحكم الشرعي. هذا كله تصدي من العقل لإثبات الحكم الشرعي مباشرة، وهذا أمر ماذا؟ لا قدرة للعقل على إثباته. إذن أي العقل ماذا يستطيع أن يفعل؟ العقل يستطيع أن يثبت الحكم الشرعي من خلال الملازمة. إذن من خلال الملازمات العقلية التي بيناها يمكن إثبات ماذا؟ الحكم الشرعي. فالعقل له قدرة على إثبات الأحكام الشرعية، ولكن لا بالمباشرة وإنما بالملازمات العقلية التي بيناها. فهذا ممدوح وذاك مذموم. فهذا الأول لا يصيب الأحكام الشرعية، والثاني يصيب الأحكام الشرعية. لاحظوا العبارة. والحل لهذا التعارض الظاهري بين الطائفتين، التعارض الظاهري يعني ليس تعارض حقيقي، هذا لو أوضحنا لكم حقيقة الأمر يتبين أنه لا يوجد تعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات، هو أن المقصود من الطائفة الأولى دين الله لا يصاب بالعقول بيان عدم استقلال العقل في إدراك الأحكام ومداركها وملاكاتها، العقل لا قدرة له على ذلك. في قبال من؟ في قبال من اعتمد على القياس والاستحسان لإثبات الأحكام الشرعية ومداركها وملاكاتها مباشرة، في قبال الاعتماد على القياس والاستحسان، لأنها هذه الطائفة الأولى واردة في هذا المقام، أي إن الأحكام ومدارك الأحكام وملاكات الأحكام لا تصاب بالعقول بالاستقلال ومباشرة، لا يستقل العقل لتحديد الأحكام الشرعية ومداركها وملاكاتها، وهو حق كما شرحناه سابقا، بينا بأن هذا شأن الشارع ولا مدخلية للعقل ماذا في هذا الشأن. ومن المعلوم أن مقصود من يعتمد على الاستحسان في بعض صور الاستحسان هو دعوى أن للعقل أن يدرك الأحكام مستقلا. لاحظوا، العقل يستطيع أن يدرك الأحكام مستقلا، فبالاستحسان يثبت العقل مباشرة الحكم الشرعي، وهذا هو المرفوع، وهذا هو العقل الذي لا يمكن أن يصيب ماذا؟ الدين الإلهي. ويدرك ملاكاتها. ومقصود من يعتمد على القياس هو دعوى أن للعقل أن يدرك ملاكات الأحكام في المقيس، يعني يوجد لدينا حكم أدعي مثلا، لاحظوا تحريم الخمر كمثال، يعني هذا ولا وارد في الرواية، حكم ثابت للخمر، أدعي بأن ملاك تحريم الخمر، العقل يقول لأنه مسكر فأعمم هذا لكل مسكر حتى وإن كان هذا المسكر جامع. لماذا؟ لأنني أدعي أن عقلي قد أصاب الملاك مباشرة وحدد أن الملاك في تحريم الخمر هو ماذا؟ هو إسكاره، هذا المقيس، هذا المقيس عليه، فأقيس عليه شيء ماذا؟ شيء آخر، المقيس والمقيس عليه، فأقيس مثلا عليه ماذا؟ المسكر الجامد، فأقول هذا الجامد وإن كان يختلف عن الخمر في ماهيته وحقيقته لكن فيه ذات الملاك، فماذا؟ فأحكم بأن الجامد المسكر أيضا ماذا؟ أيضا حرام، فأجعله ماذا؟ أجعله مقيسا على الخمر. فماذا أدعي؟ أنني أدركت الملاك، فالعقل يصيب الملاك مباشرة ويعمم الحكم إلى مصداق آخر فيه ماذا؟ هذا الملاك الذي أصابه العقل، هذا غير صحيح، لأننا لا نستطيع أن ندرك ما هي ملاكات الأحكام الشرعية، وأي شيء بأي سبب أصبح مبغوض للشارع، وأي شيء بأي سبب أصبح ماذا؟ محبوبا للشارع، هذا لا يمكن للعقل أن يدركه. لاحظوا، يقول ومقصود من يعتمد على القياس هو دعوى أن للعقل أن يدرك ملاكات الأحكام كالإسكار في المقيس عليه كالخمر، لاستنتاج الحكم في المقيس عليه كالجامد مثلا المسكر، فيعمم الحكم إليه ويحكم ماذا؟ بحرمته. وهذا معنى الاجتهاد بالرأي، وهذا معنى أن دين الله لا يصاب بهكذا عقول. وقد سبق أن هذه الإدراكات ليست من وظيفة العقل النظري ولا العقل العملي، بينا مفصلا لا العقل النظري ولا العقل العملي له القدرة على أن يستقل لإثبات ماذا؟ حكم شرعي، لأن هذه أمور لا تصاب إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام، إلا من النبي أو الإمام، هو الذي يبين أن الشارع حرم هذا وأوجب هذا. واضح؟ والعقل ليست له القدرة على إصابة هذه الأحكام الشرعية وملاكاتها بالمباشرة. وعليه فهذه الطائفة من الأخبار لا مانع من الأخذ بها على ظواهرها. نعم دين الله لا يصاب بالعقول مباشرة لأنها واردة في مقام معارضة الاجتهاد بالرأي الذي ماذا يعتمد على الاستحسان والقياس وغيره. ولكن هذه الطائفة من الروايات من الأخبار أجنبية عما نحن بصدده. ما نحن بصدده ليس هو إثبات الحكم الشرعي بالمباشرة، ما نحن بصدده هو إثبات الحكم الشرعي بالملازمة، وأنه يوجد لدينا لا ملزوم وملازمة فنقضع بالحكم الشرعي. لا نريد أن نذهب إلى الحكم الشرعي مباشرة ماذا ونصيبه بالعقل على نحو الظن. هذا الظن لا يغني من الحق شيئا، لأن إدراك العقل للحكم الشرعي مباشرة أو لملاكه مباشرة لا يفيد إلا ماذا؟ إلا الظن، وهو لا يغني من الحق. أما الملازمة فهي لا تفيد الظن، تفيد القضاء بالحكم الشرعي، والقضاء بالحكم الشرعي حجيته ذاتية، وهذا هو العقل الممنوع. أجنبية عما نحن بصدده وعما نقوله نحن في القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي الذي يعتمد على الملازمة كما بينا. كما أنها أجنبية عن الطائفة الثانية. الطائفة الثانية التي تمدح العقل ماذا تريد؟ ماذا أن تبين؟ إخواني تريد أن تبين أن مساحة العقل مساحة مقدسة، ومساحة ماذا؟ ومساحة المساحة التي للعقل مساحة يعتمد عليها ويعتمد عليها الله عز وجل لإثبات ماذا؟ لإثبات الشرائع والرسالات والديانات والاتصال بالله عز وجل. هذه مساحة العقل. يعني العقل إذا احترم حدوده ومساحته فهو ماذا؟ فهو محترم. نعم إذا خرج عن مساحته يكون مذموم. فالعقل إذا كان في دائرة إدراكاته القطعية ممدوح، لكنه إذا طغى وتجاوز وخرج عن دائرته وأصبح يصيب الأمور على نحو الظن فهذا ماذا؟ فهذا هو المذموم. لاحظوا، فإذا الروايات الذامة للعاقل عندما يخرج عن مساحته، والروايات التي تمدح العاقل عندما يجول العقل ماذا؟ في مساحته. ماذا مساحته؟ مساحته هي إدراكاته القطعية، لأنه خارج عن ذلك يكون ظن ولا يغني من الحق شيء. حتى المناطق والفلاسفة يقولون إن الظن العقلي لا يفيد، لا يغني من الحق شيئا، لا يغني من الحق شيئا. ولذلك يقولون بأن العقل الذي يغني من الحق شيئا هو الذي ماذا يكون؟ الذي يفيد اليقين، الذي يفيد قياسا برهانيا ماذا؟ يقينيا، يفيد اليقين المنطقي. وهذا اللي احنا فعلنا، وهذا الآن قياس شكنا، لأنه ماذا؟ الملزوم قطعي والملازمة قطعية. ماذا ينتج؟ قطعا ينتج ماذا؟ نتيجة قطعية. لاحظوا العبارة، كما أنها أي الطائفة، أي أن الطائفة الأولى أجنبية عن الطائفة الثانية من الأخبار التي تثني على العقل وتنص على أنه حجة، على أنه حجة الله الباطنة، لأنها أي الطائفة الثانية تثني على العقل فيما هو من وظيفته أن يدركه، ما هو من وظيفة العقل أن يدرك بنحو القطع واليقين، تثني عليه الشريعة، الروايات تثني عليه. العقل به الله عز وجل يثيب ويعاقب. هذا العقل هو الذي سوف ماذا؟ سوف يثبت وجود الله عز وجل وصفات الله ووجوب الإيمان به، وأنه لديه ماذا؟ شريعة، وأن الشريعة جاء بها رسول أو إمام أو إلى آخر. هذه كلها ماذا؟ مساحة العقل، وهي مساحة مقدسة لا على الظنون والأوهام الذي هو خارج دائرة العقل، ولا على ادعاءات إدراك ما لا يدركه العقل بطبيعته. العقل بطبيعته لا يستطيع أن يدرك الأحكام الشرعية وملاكاتها، فمن يزعم بأن العقل له أن يصيب ذلك هذا الزعم باطل، هذا الزعم غير حقيقي، هذا هو العقل المذموم، لأنه ماذا؟ لأنه وضع العقل في غير محله. إدراكات ظنية لا تغني من الحق شيء. جيد، هذه بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى الناحية الثانية. الناحية الثالثة بعد فرض إمكان نفي الشرع، الثالثة بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية القطع والنهي عنه يجب أن نتساءل عن معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل. تفتوا إخوان. الآن لو افترضنا هذه الناحية الثالثة، يقول لو افترضنا بأنه يستحيل، ماذا دققوا يا يستحيل أن الشارع يسلب الحجية عن ماذا؟ عن القطع والدليل للقطع، يستحيل. ماذا تريدون أن تقولوا؟ تقولوا بأن الشارع يحكم بما حكم به العقل، صحيح؟ الشارع يحكم بما يحكم به العقلاء. هذه ما هي نتيجتها؟ ترتوا هذه الناحية الثالثة، ماذا يريد أن يقول؟ يقول نتيجة هذا الكلام أن الشارع يدرك ما حكم به العقلاء، فالعقلاء إذا حسنوا شيء أدرك الشارع بأنهم يحسنون هذا الشيء، العدل حسن، وإذا قبحوا شيء أدرك الشارع بأنهم قد قبحوا، وغاية ما في الأمر أن الشارع يوافقهم على ذلك. طب يوافقهم، يعني ماذا تعني الموافقة؟ تعني أن الشارع يحسن ما حسنه العقلاء ويقبح ما قبحه العقلاء. وأين الحكم الشرعي؟ تحسين الشيء أنه حسن وتقبيحه هذا أمر غير الحكم الشرعي، وهو الوجوب والحرمة وغيرها من الأحكام الشرعية. هذا حسن جيد، أنتم أدركتم حسنه وأنا أدركت أنكم حسنتموه وأنا أحسنه كما أنتم تحسنون، أين الوجوب وأين الحرمة؟ أين الحكم الشرعي؟ لا، الأقل وجوب حرمة ما موجود، وين حكم الشرع أنه هذا أن الظلم حرام وأن العدل واجب؟ لا يفيد الوجوب والحرمة، لا يفيد الوجوب والحرمة، الإباحة المطلقة والإباحة العامة هذا شيء آخر، لكن لا تفيد الحكم الشرعي. يعني ماذا؟ استحباب خاص، إباحة خاصة، أو حرمة خاصة، أو كراهة خاصة، لا يوجد هذا الحكم الشرعي. غاية ما يفيد الحسن والقبح فقط. فليكن الشارع نؤمن معكم حسن العدل وقبح الظلم، ولكن أين الحكم الشرعي؟ لكي يثبت الحكم الشرعي نحتاج ماذا؟ نحتاج إلى بيان من الشارع. لكي يثبت الوجوب لابد أن يقول بأن هذا الشيء واجب، ولكي تثبت الحرمة لابد أن يبين بأن هذا الشيء حرام. هناك نقاط أيضا إضافية في هذه النقطة الثالثة نتركها للتطبيق. كثير من الأمور اللي الآن جايين بينها تكرارية إخوان، مطلب جديد ما هو، إلى أن ننهي البحث ما عندنا شيء جديد حتى ننتقل ماذا؟ ننتقل إن شاء الله إلى مبحث لاحق، مبحث حجية الظواهر الثالثة. بس دققوا بالعبارة الثالثة: بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية القطع والنهي عنه، يجب أن نتساءل عن معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل. ما هو معنى؟ المعنى ثبوت الحكم الشرعي، يقول الإخباريون أن هذا أول الكلام. والجواب الصحيح عن هذا السؤال عند هؤلاء، أي عند الإخباريين، أن يقال إن معنى، يعني إن معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل إدراك الشارع وعلم الشارع بأن هذا الفعل، لاحظوا إخوان، هذا الفعل كالعدل مثلا ينبغي فعله أو ينبغي تركه كالظلم لدى العقلاء. هذا أدرك بأنه لدى العقلاء العدل ينبغي فعله والظلم ينبغي تركه لا أكثر. أين الحكم الشرعي؟ وهذا شيء آخر غير أمره ونهيه الذي ماذا؟ الذي هو يفيد الحكم الشرعي، الأمر الذي يفيد الوجوب والنهي الذي يفيد الحرمة. أين إدراكه لما حكم به العقلاء ماذا من الحكم الشرعي؟ والنافع في المقام هو أن نستكشف أمره ونهيه، وأمره ونهيه لا يستكشف من خلال كون الشارع قد أدرك أن العقلاء حكموا بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو لماذا أو ينبغي تركه، فيحتاج إثبات أمره ونهيه إلى أمر وراء مطابقة العقل الشارع لحكم العقل. ما هو هذا الأمر الذي هو وراء؟ هو لسان الشارع. ما هو لسان الشارع؟ هي الآيات والروايات. فيحتاج إثبات أمره ونهيه إلى دليل آخر سمعي وهو الكتاب والسنة. طب جيد. ولا يكفي فيه، ولا يكفي في ذلك يعني في إثبات أمره ونهيه، ولا يكفي فيه ذلك الدليل العقلي الذي أقصى ما يستنتج منه أن الشارع عالم بحكم العقلاء، أو لا بعد نطلع خطوة للأمام، أو أنه حكم بنفس ما حكم به العقلاء. بعد مو أكثر من هذا، العقلاء ماذا حكموا؟ هذا ينبغي فعله، هذا لا ينبغي فعله، هذا حسن هذا قبيح، وأين هذا من الأمر والنهي، وأين هذا من الوجوب والحرمة؟ هذا بحث مفصل، بحث مقدمة الواجب، نحن بحثنا بحث مفصل، لكن مقدمة الواجب هذا بحث الملازمات، يعني أنه الصلاة واجبة وكل ما وجب الشيء وجبت مقدمته، إذن الوضوء هذا ماذا؟ بحث الملازمات. أحسنت، هذا بحث الملازمات غير المستقلة، وواضح بأن الناحية الثالثة كما سوف يشير لها المصنف بأن هذه الناحية الثالثة تتكلم عن المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. الحسن والقبح من أي؟ الحسن والقبح من المستقلات العقلية، ولذلك هاي الناحية الثالثة مرتبطة بأنه المستقلات العقلية لا تثبت الأحكام الشرعية، مو غير المستقلات العقلية كما سوف ينبه المصنف. هذا حديثكم في ماذا؟ في غير المستقلات العقلية اللي هي الملازمة. لاحظوا العبارة، أو أنه أو أن الشارع حكم بنفس ما حكم به العقلاء، فلا يكون من الشارع أمر مولوي أو نهي مولوي، يجب افعل ولا تفعل. أين الأمر المولوي؟ هذا حسن يحسنه الشارع يقبحه. أين الأمر المولوي الذي ماذا؟ لاحظوا إخواني التفتوا، الذي يلزمني بالأخذ به. أنا أحتاج إلى أمر مولوي يثبت الحكم الشرعي ينجزه في حقي. أنا علمت بأن الشارع هذا الفعل ينبغي عند الشارع كما ينبغي عند العقلاء، شو العلاج؟ الشارع لا أمرني، لا وجه لي ماذا أدخل الحكم الشرعي في عهدتي، لا يوجد لا حكم شرعي. نعم الشارع يحسنه يحبه، الشارع ماذا عنده؟ هذا ينبغي فعلا، ما لي علاقة الشارع، هو ينبغي الذي ما لم يوجه الأمر يدخل الحكم الشرعي في عهدتي أو لا يدخل؟ لا يدخل. ومن هنا هؤلاء يقولوا حتى لو أدركنا بأن هذا ينبغي عند الشارع، ما لم يأتي بلسان الأمر والنهر النهي لا يثبت الحكم الشرعي في حقي ولا يكون منجزا وثابتا ماذا؟ وداخلا في عهدتي. أقول وهذه آخر مرحلة لتوجيه مقالة منكري حجية العقل، آخر مرحلة وناحية، وهو توجيه، هذا اللي الآن أشرت إليه، وهو توجيه يختص بالمستقلات العقلية. هذا فقط يختص ماذا؟ بالمستقلات العقلية، والمستقلات العقلية تختص بماذا؟ حسن وقبيح، ينبغي ولا ينبغي، اللي هي الآراء المحمودة. واضح؟ هذه يريدون أن يقولوا هذه لا توصلنا للحكم الشرعي، غاية ما تفيد أن الشارع عنده هذا ينبغي وهذا لا ينبغي، ولا قيمة ماذا لذلك إذ لا يدخل في عهدة الشيء. ولهذا التوجيه، لأن هذا إخوان تكرار راح يكرر النقاط هذه، ولهذا التوجيه صورة ظاهرية يمكن أن تنطلي على المبتدئين أكثر من تلك التوجيهات، أكثر من تلك التوجيهات في المراحل السابقة الثانية والأولى. وهذا التوجيه ينطوي على إحدى دعوين، واحد دعوة إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، يعني أن ننكر الملازمة، ليس كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، ليس كل ما حسنه وقبحه العقل العملي حسنه وقبحه ماذا؟ الشارع. وقد تقدم هذه النقطة تفنيدها في الجزء الثاني فلا نعيد، مفصلا بينا بأن ما حكم به العقل حكم به الشارع، يعني خلاصته أيضا بيناها باعتبار أننا نتحدث في الآراء المحمودة، والآراء المحمودة هي ما تطابقت عليها آراء العقلاء. واضح؟ بما هم عقلاء، فهو حكم للعقلاء بما هم عقلاء، وحيث أن الشارع سيد العقلاء ورئيس العقلاء فلا بد أن يحكم بما حكم به العقلاء. واضح؟ ونحن لا نتكلم في إدراكات العقل العملي الأخرى كالعاديات والخلقيات وغيرها، تلك نعم الشارع لا يشاركهم في خلقياتهم وعادياتهم، فلا يحكم ماذا؟ الشارع بما حكم به العقل العملي في مورد الخلقيات ماذا والمشهورات وغيرها. أما بالنسبة للآراء المحمودة فالعقل ماذا فالشارع يحكم بها لأنها صادرة من العقلاء بما هم عقلاء والشارع سيد العقلاء فيحكم به، فلندناها مفصلا في ماذا في الجزء الثاني. الثانية الدعوة التي أشرنا إليها هناك في الجزء الثاني وتوضيحها شيء جديد ما عدنا، لاحظوا أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء الآن أشرت يا إخوان حصيلته هي هذه الآن بينتها لكم أنه غاية ما يفيد أن الشارع لديه هذا ينبغي وهذا ماذا وهذا لا ينبغي، هذا لا يحرك شخص نعم إلا إذا كان هذا الشخص أوحدي بتعبيرهم، يعني كان الشخص ماذا على درجة عالية من المعرفة، ما يحبه الله ويحبه وما ينبغي لدى الله عز وجل ينبغي بالنسبة إليه ماذا فكل ما يحبه الله يفعله وكل ما يبغضه الله ماذا يتركه، هذا في الشخص ماذا يبحث عن ما يحبه الله وما يبغضه الله فيترك هذا ماذا ويأتي بذلك، هذا شخص أوحدي. أما ما متوجه إليه لا أمر لا نهي لا إدخال في عهدتي حينئذ يثبت الحكم الشرعي أو لا يثبت، لا يثبت لعامة الناس، هذا للأوحدي هذا أمر آخر. أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط، لاحظوا إخوان والمدح والذم غير الثواب والعقاب، هذه المرحلة الأولى أيضا بيناها هناك، المدح والذم غير الثواب ماذا والعقاب، إذن فقط مدح وذم، يعني إذا فعلت هذا الفعل الشارع يذمك، وإذا ماذا وإذا فعلت هذا الفعل كالعدل الشارع يمدحك، وأنا ما أعرف الشارع يمدحني ولا يذمني، ما يهمني هذا الأمر واضح، فلا يدخل ماذا الحكم الشرعي في عهدتي. فاستحقاقهما يعني استحقاق المدح والذم لا يستلزم استحقاق الثواب والعقاب، واضح، من قبل المولى، والذي ينفع في استكشاف حكم الشارع هو الثاني ولا يكفي الأول، يعني إذا كان على هذا الفعل عقاب نستكشف الحرمة، وإذا كان على هذا الفعل ماذا ثواب نستكشف ماذا نستكشف الوجوب، أما فقط ينبغي ولا ينبغي فلا نستكشف شيء، ولو فرضنا أننا صححنا الاستلزام للثواب والعقاب إن شاء الله الحمد لله.